بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى: فصل. فإذا صح جواز الاجتهاد في استخراج معاني القرآن من فحوى ألفاظه وشواهد خطابه، فقد قسم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وجوه التفسير على أربعة أقسام. فروى سفيان عن أبي الزناد قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب بكلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل. وهذا صحيح. أما الذي تعرفه العرب بكلامها فهو حقائق اللغة وموضوع كلامهم، وأما الذي لا يعذر أحد بجهالته فهو ما يلزم الكافة في القرآن من الشرائع وجملة دلائل التوحيد، وأما الذي يعلمه العلماء فهو وجوه تأويل متشابه وفروع الأحكام، وأما الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل فهو ما يجري مجرى الغيوب وقيام الساعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا استطراد من المؤلف رحمه الله، أو محاولة لاستيعاب الكلام الذي سبق ذكره بعد أن تحدث عن قضية الصنف الذين يمتنعون من تأويل القرآن أي من تفسيره. وتكلم رحمه الله عن أن هذا من الخطأ، بل ينبغي مدارسة القرآن بمعرفة تفسيره على وجه صحيح، وأن هذا من دلائل الإعجاز، أن هذا من دلائل الإعجاز. فقال هنا: إذا صح جواز الاجتهاد، وهو بذل الجهد في استخراج معاني القرآن من فحوى ألفاظه وشواهد خطابه، فقد قسم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما التفسير أو وجوه التفسير على أربعة أقسام. ذكر ابن عباس رحمه الله في رضي الله عنه وأرضاه في هذا الأثر أن أوجه التفسير أربعة، فقال: وجه تعرفه العرب بكلامها. يقول الماوردي رحمه الله مبينا ذلك، يقول: هو حقائق اللغة وموضوع كلامهم، معنى ذلك مفردات اللغة التي يعرفونها، فيعرفون أن هذا شجر وأن هذا حجر وأن هذه نجوم. إذن العرب تعرف هذا، إذا قرأت هذا في القرآن تعرفه. والقسم الآخر قال: الذي لا يعذر أحد بجهله أو بجهالته، فهو ما يلزم الكافة في القرآن من الشرائع وجملة دلائل التوحيد. هذا الذي لا يجوز أن يجهله أحد، وهي الأمور التي يعلمها الجميع، مثلا أن الشرك محرم، أن التوحيد أوجب الواجبات، أن الصلاة واجبة، أن الزكاة واجبة، أن الحج من أركان الإسلام، هذه المعاني. الثالث: الذي يعلمه العلماء، هذا إذن مرتبة أعلى من المرتبة الثانية، هذه متعلقة بالاستنباط، جملة ما يتعلق بالعلماء استنباط الأحكام، ويلزم منه معرفة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والعام والخاص والمقدم والمؤخر والترجيح في ذلك. إذن هذا للعلماء. الرابع الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، قال: ما يجري مجرى الغيب وقيام الساعة، يعني في حقائق النعيم في الجنة أو حقائق العذاب في النار، ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، ما يتعلق بصفات الله من حيث الكيفية، من حيث المعنى معلومة، لأن أسماء الله هي أسماء ومعاني تشتق منها معاني، والمعاني معروفة، لكن كيفية هذه الصفات مثل كيفية استوائه أو كيفية كذا، هذه أيضا أمور لا يعلمها إلا الله جل وعلا. نعم. طيب،
وهذا التقسيم الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما صحيح، غير أن ما لا يعذر أحد بجهالته داخل في جملة ما يعلمه العلماء من الرجوع إليهم في تأويله، وإنما يختلف القسمان في فرض العلم به. فما لا يعذر أحد بجهله يكون فرض العلم به على الأعيان، وما يختص بالعلماء يكون فرض العلم به على الكفاية. فصار التفسير منقسما على ثلاثة أقسام.
طيب، قبل هذا يقول: هذا التقسيم الذي ذكره ابن عباس صحيح، يعني صحيح رواية وصحيح دراية، وصحيح في الإسناد وصحيح فيما ذهب إليه من التقسيم رضي الله عنه وأرضاه. لكن ينبه تنبيه هنا، يقول أن ما لا يعذر أحد بجهالته داخل في جملة ما يعلمه العلماء. إذن العلماء يشتركون مع غيرهم فيما لا يعذر الإنسان بجهله، ويزيدون عليهم في أمر الاستنباط والاجتهاد. طيب، ما يشتركون به أو ما يشتركون فيه مع غيرهم، هذا من فرض الأعيان، فرض عين، لا يعذر أحد بجهالته. وما يتعلق فقط بالعلماء من الاستنباط وما ذكرنا من أبوابه، فهذا من فرض إيش؟ الكفاية. هذا من فرض الكفاية. إذن يتفقون مع غيرهم، لأن العلماء من جملة المسلمين الذين يجب أن لا يجهلوا المعلوم من الدين بالضرورة، وأن لا يجهلوا ما لا يجوز الجهل فيه. إذا كان العوام يعرفون هذا الشيء من باب أولى العلماء، لكن العلماء يزيدون عليهم قضية الاجتهاد واستنباط الأحكام. لو قلنا إن الاجتهاد واستنباط الأحكام فرض عين، كلفنا الأمة ما لا تستطيع، لأنك ستؤثم العوام. إذن هذا خاص إذا قام به البعض سقط عن الباقين، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. طيب، قال: فصار التقسيم، يعني على هذا الاعتبار، منقسما إلى ثلاثة أقسام. الدرس هذا اليوم يحتاج إلى تركيز، التقسيمات كثيرة ستكون. نعم.
أحدها ما اختص الله تعالى بعلمه كالغيوب، فلا مساغ للاجتهاد في تفسيره ولا يجوز أن يؤخذ إلا عن توقيف من أحد ثلاثة أوجه: إما من نص في سياق التنزيل، وإما عن بيان من جهة الرسول، وإما عن إجماع الأمة على ما اتفقوا عليه من تأويل. فإن لم يرد فيه توقيف، علمنا أن الله تعالى أراد لمصلحة استأثر بها ألا يطلع عباده على غيبه.
طيب، تنبهوا لهذه المسألة. يقول: ما اختص الله جل وعلا به كالغيوب، لا مساغ الاجتهاد في تفسيره. حجب الله تبارك وتعالى عنا معرفة موعد الساعة، هذه من الأمور الغيبية. إذن لا يجوز لك في أي أمر غيبي أن تتكلم به إلا من ثلاث جهات فقط. إما قال: من نص في سياق التنزيل، وهذا من دقة عبارته رحمه الله، فقال نص في سياق التنزيل، يعني في سياق القرآن. ماذا أراد بذلك؟ معنى هذا لو أردت أن تتكلم بأمر غيبي لا يكفي أن تأتيني بنص، بل لا بد أن يكون هذا النص على سياق التفسير وليس منفصلا عنه. فمثلا من أراد أن يأتي بفضيلة لصحابي لا يجوز له أن يربط بين آيتين لا صلة لأحدهما بالأخرى، أو أراد أن يتحدث عن أمر الجنة فيأتي بآية هو جاء بدليل، أليس كذلك؟ لكن هل هذا الدليل له تعلق بالتفسير، تفسير الآية الأخرى؟ لا. إذن المراد بذلك أولا أو الجهة الأولى التي يمكن أن تتكلم فيها عن أمر غيبي هو دليل جاء في سياق التنزيل، أي المراد منه تفسير هذه الآية. الثاني قال بيان من جهة الرسول، النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن في جملة سنته، ليس فقط في الألفاظ، وردت بعض الألفاظ التي فسر النبي صلى الله عليه وسلم فيها القرآن، لكن في جملة السنة جاء التفسير للقرآن، قيدت المطلق وخصصت العام وبينت المجمل، وفي أفعاله عليه الصلاة والسلام تفسير أيضا لبعض ما ورد في القرآن. لكن هنا يتكلم عن الجانب الأمر الغيبي، إذن هناك غيبيات تتعلق بالجنة والنار لا نستطيع أن نفسرها إلا بالرجوع إلى السنة التي فصلت كثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما يتعلق بالجنة وما يتعلق بالنار، وكلام أهل الجنة وكلام أهل النار، وصفات أهل الجنة وصفات أهل النار، وهذه أمور غيبية لكننا تحدثنا بها لسبب أن الدليل موجود عندنا وهو الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث ما أجمع عليه العلماء، وتنبيه مهم جدا، ما أجمع عليه العلماء هو مبني أصلا على النص، لا يمكن أن يجمعوا على أمر لم يأتي به النص، ولذلك كانت دلالة الإجماع لما فيه من نص وفهم أقوى من مجرد النص، لأنه قد يختلف العالمان في مسألة مع كل واحد منهما نص، ولكن لا يمكن أن يقع خلاف في مسألة مجمع عليها. إذن إذا جاء الإجماع يدل على أمر غيبي قيل به لقوة حجة الإجماع ولأن مبناه أصلا على النص. نعم. طيب قال إن لم يرد شيء من هذا، ما ورد شيء من هذا، نتوقف. لماذا نتوقف؟ لأن الله جل وعلا قال علمنا أن الله سبحانه وتعالى أراد لمصلحة استأثر بها ألا يطلع عباده على غيبه، هناك أمر غيبي الله حجبه عنا تماما. من حكم ذلك ثلاث حكم عظيمة، من حكم أن بعض الأمور غيبية لم تظهر لنا أبدا ثلاث حكم عظيمة. أولا بيان سعة علم الله جل وعلا، سعة علم الله، وأن علمه واسع، وكثير من الأمور حجبت عن البشر لضعفهم. وهذا الأمر الثاني وهو ضعف علم البشر، ضعف علم البشر وعدم إحاطتهم بأمور كثيرة سواء من الغيبيات أو من غيرها. الأمر الثالث الابتلاء والامتحان للمؤمنين في أمر التسليم، العبد يسلم، أول صفة وصف الله جل وعلا بها المؤمنين في ترتيب المصحف ماذا قال؟ الذين يؤمنون بالغيب، جاء بعد ذلك ويقيمون الصلاة. إذن أمر عظيم قضية الإيمان بالغيب، ليس بالضروري أن تطلع على كل شيء. ولذلك ابتدأ الله سورة البقرة بهذه الآية وختمها بالآيات التي فيها التسليم: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذا حال العبد، أنه في كل أمر الله سبحانه وتعالى يسلم. نعم. إذن القسم الأول ما يتعلق بماذا؟ بالغيبيات، بأمر الغيب لله سبحانه وتعالى. تنبهوا للتقسيم لأن هناك تفريعات كثيرة. القسم الثاني،
والقسم الثاني ما يرجع فيه إلى لسان العرب، وذلك شيئان: اللغة والإعراب. فأما اللغة فيكون العلم بها في حق المفسر دون القارئ، فإن كان مما لا يوجب العمل جاز أن يعمل فيه على خبر الواحد والاثنين، وأن يستشهد فيه من الشعر بالبيت والبيتين، وإن كان مما يوجب العمل لم يعمل فيه على خبر الواحد والاثنين ولا يستشهد فيه بالبيت والبيتين، حتى يكون نقله مستفيضا وشواهد الشعر فيه متناصرة.
طيب، الآن جاء إلى ما يتعلق في الرجوع في أمر التفسير إلى لغة العرب. يقول: فأما اللغة فيكون العلم بها في حق المفسر دون القارئ. يقول هنا: وذلك شيئان، اللغة والإعراب. فرق الماوردي بين اللغة والإعراب، وهذا تفريق صحيح، فإن الإعراب جزء من اللغة. اللغة كم علومها؟ ستة علوم. طيب، النحو والصرف والبيان والبديع والمعاني ومفردات اللغة أو متون اللغة، ستة. إذن هذه ستة متون، ستة متون بارك الله فيكم، منها النحو الذي يتعلق به الإعراب. الإعراب يتعلق بأمر النحو، لأن النحو ما هو؟ تغيير أواخر الكلم الذي هو الإعراب. طيب، هنا يفرق فيقول: فإن يقول أما اللغة فيكون العلم بها في حق المفسر دون القارئ. ما المراد من القارئ؟ المراد من القارئ أن يقيم الكلمات إقامة صحيحة في معانيها، في أواخر كلمها. مثلا ما يقول إياك نعبد، لا، إياك. ما يقول مثلا قالت الأعراب، لأن الأعراب هنا إيش؟ فاعل، إذن لابد أن يكون مرفوع. قالت الأعراب، هذا المطلوب منه. طيب، يقول هنا، يقول: فإن كان مما لا يوجب العمل جاز أن يعمل فيه على خبر الواحد والاثنين، وأن يستشهد فيه من الشعر بالبيت والبيتين، وإن كان مما يوجب العمل لم يعمل فيه أو لم يعمل فيه على خبر الواحد والاثنين ولا يستشهد فيه بالبيت والبيتين، حتى يكون نقله مستفيضا وشواهد الشعر فيه متناصرة. بأسلوب يسير، ماذا يريد بهذا كله؟ يقسم الماوردي رحمه الله ما يتعلق بفهم الآيات إلى آيات توجب العمل تكليف، وآيات لا توجب العمل. طيب، من الذي توجب العمل؟ مثلا مسألة الصلاة والزكاة ونحو ذلك، والبيوع فيها عمل امتثال، وفيها ما لا يوجب العمل مثل الترغيب والترهيب والقصص، قراءة قصص الأنبياء في القرآن، فهذه تفيد قضية الامتثال والاستقامة والرجوع إلى أمر الله سبحانه وتعالى، لكنها ليست في باب التكليف، ليست في باب العمل. واضح؟ فيقول: ما كان من هذا الباب، يعني من باب قصص الأنبياء، فلا حرج أن ينظر في دلائل اللغة على الآية، دلائل اللغة على الآية، مثل البيت الشعري أو ورود بيتين في ذلك أو وجه في اللغة، لكن إذا كان في باب التكليف لا بد أن يكون أكثر من ذلك. فيقول لا يستشهد فيه بالبيت الواحد أو البيتين، لا بد أن يكون هذا أمر متقرر عند العرب وعليه شواهد كثيرة من شعرهم، ولا يكتفى ببيت أو بيتين حتى يكون نقله مستفيضا وشواهد الشعر فيه متناصرة متوافرة كثيرة. لماذا؟ لأن هذا فيه بيان صحة العبادة والامتثال، صحة العقود فساد العقود، صحة العبادة فساد العبادة. إذن ينبني عليها قضية أمر التعبد لله جل وعلا، وهو أمر التكليف. بخلاف ذلك لو أخطأ المفسر، ولا يجوز له طبعا أن يخوض فيما لا يعلم، لكن لو أخطأ في ذكر معنى لكلمة وردت في قصة فوكزه موسى، فقال وكزه سبه مثلا، فهل يكون في هذا ضرر في العمل المأمور به في التكليف، يعني في عبادتك أو في كذا، أم يكون خطأ في فهم الكلمة؟ إذن هذا الفرق. هنا يقول نفرق بين ما يوجب العمل وما لا يوجب العمل كما ذكرنا. نعم.
وقد روى أبو حاضر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي علم القرآن أفضل؟ قال غريبه فالتمسوه في الشعر.
نعم، ذكر هذا الحديث، وهذا الحديث لم أجده حقيقة في مراجعي كتب السنن أو المسانيد أو المعاجم أو غيرها. نعم.
وإنما خص الغريب لاختصاصه بإعجاز القرآن، وأحال عن الشعر لأنه ديوان كلامهم وشواهد معانيهم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا أشكل عليكم الشيء من كتاب الله فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب.
يعني إذا أشكل عليك أمر في كتاب الله جل وعلا في من حيث اللغة، ارجع إلى شعر العرب، وشعر العرب في الجاهلية وصدر الإسلام هذا من المحتج به، من المحتج به. ولذلك قد يعني تقف على بعض الجمل الذي يبين لك وجه الصواب فيها الشعر، شعر العرب. نعطي مثال، مثلا فسجد الملائكة، قال إن قال نعم، قال الله جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إلا إبليس. طيب إلا إبليس، ظاهر ما قد يفهمه القارئ لأول وهلة أن إبليس من الملائكة، أن إبليس من الملائكة، لكن هل يلزم من المستثنى أن يكون من جنس المستثنى منه؟ ها؟ لا يلزم. طيب قالوا لماذا؟ قالوا العرب قالت وبلدة ليس بها أنيس إلا اليرابيع وإلا العيس مثلا، قالوا هذا من دلائل شعر العرب أن المستثنى لا يلزم أن يكون جزءا من المستثنى منه. فتقول مثلا جاء القوم إلا حمار، هل المستثنى جزء منهم؟ لا، ليس من جنسهم. إذن لا يلزم من قوله إلا إبليس أنه من جنس الملائكة، هذا تدل عليه لغة العرب. فهذا في قوله الرجوع إلى الشعر. ولذلك تجد كثيرا في كتب العلماء، تجد في تفسير الماوردي النكت والعيون، تجد في الشوكاني فتح القدير للشوكاني، تجد في غيرهم كثيرا ما يتكلمون أو يستشهدون بشعر العرب، يستشهدون بشعر العرب. نعم. وأما الإعراب،
وأما الإعراب فإن كان اختلافا موجبا لاختلاف حكمه وتغيير تأويله لزم العلم به في حق المفسر وحق القارئ، ليتوصل المفسر إلى معرفة حكمه ويسلم القارئ من لحنه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه.
طيب، نمشي شيئا فشيئا معكم. هنا يقول انتهينا من موضوع إيش؟ اللغة. طيب، انتقلنا إلى موضوع الإعراب الآن، القسم الثاني. يقول: الإعراب إن كان اختلافه موجبا لاختلاف حكمه وتغيير تأويله لزم العلم به في حق المفسر وحق القارئ. إذن هناك آيات لو تغير الإعراب فيها تغير المعنى تغيرا جذريا، بل صار المعنى قبيحا. إن الله بريء من المشركين، وش تمامها؟ ورسوله. لو قال قائل وجر رسوله على المشركين تبعا للمشركين، فقال إن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني صار الله بريء من الرسول، هذا معنى قبيح. إذن إن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين، هذا معنى الآية. فإذن انظر، تغير المعنى تماما. طيب، لو قال قائل مثلا أو قرأ قول الله جل وعلا: إنما يخشى الله، عفوا هذه الآية الصحيحة، قرأها بالعكس: إنما يخشى الله من عباده العلماء، صار الله يخشى، صار الله فاعل، وتعالى الله عن أن يخشى أحدا من عباده، فهو يخشى لا يخشى جل وعلا. إذن هذا التغيير في حركات الإعراب غير المعنى، ولم يكن هذا التغيير في المعنى تغييرا يسيرا بحيث أنه، أو عفوا التغيير في الإعراب تغييرا يسيرا بحيث أنه لم يغير المعنى، بل غير المعنى. إذن يجب هنا على المفسر ويجب على القارئ أن يعرفوا ذلك ولا يجهلونه أبدا. طيب، إن كان لا يجب اختلاف حكمه، تفضل.
وإن كان اختلاف إعرابه لا يوجب اختلاف حكمه ولا يقتضي تغيير تأويله، كان العلم بإعرابه لازما في حق القارئ ليسلم من اللحن في تلاوته، ولم يلزم في حق المفسر لوصوله مع الجهل بإعرابه إلى معرفة حكمه، وإن كان الجهل بإعراب القرآن نقصا عاما.
طيب، أنا لما تكلم عن الحديث مسألة أعرب القرآن والتمس غرائبه ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله كما في ضعيف الجامع، فلكن قد يقال إن عموم المعنى بالحرص على إعراب القرآن وعلى معرفة أو ما ينبني عليه ذلك في من المعاني، هذا أمر مهم بالنسبة للمفسر خاصة. طيب، انتقل إلى القسم الثاني من الإعراب، يقول: إن كان هذا الإعراب يوجب الاختلاف فيه، يوجب الاختلاف في الحكم، يوجب الاختلاف في الحكم، قال: ولا يقتضي، عفوا، لا يوجب الاختلاف في الحكم ولا يقتضي تغيير التأويل، يعني تغيير التفسير، كان العلم بإعرابه لازما في حق القارئ ولم يلزم في حق المفسر. وهذا عجيب لكنه صحيح. كيف؟ يقول: القارئ يجب عليه أن يقرأ القرآن كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في لفظه وحركته، ولا يجوز له أن يغير شيئا من ذلك، وإن لم يكن لتغيير الإعراب أثر في تغيير المعنى، لكن يجب عليه. المفسر هو لا يتلو القرآن الآن، المفسر يفسر، فجاء إلى آية لو اختلف الإعراب فيها لم يختلف المعنى، لم يكن واجبا عليه، لكن هل هذا يتصور؟ لا يتصور. من نصب نفسه لأمر التفسير، ولذلك قال هنا، قال: وإن كان الجهل بإعراب القرآن نقصا عاما، يعني من الخطأ في القارئ أو في المفسر أن يكون عنده الجهل بأمر الإعراب، وهذا الأمر ينبغي أن يحرص عليه طلاب العلم خاصة، والمسلمون عامة، لأنها لغتهم، لغة العربية لغتها الإسلام، ونزل بها القرآن، وهي التي تحدث بها الصحابة وتحدث بها نبيهم صلى الله عليه وسلم، وبلغوا بذلك دين الله جل وعلا، وهي لغة العلم الشرعي، لغة الفقه ولغة العقيدة ولغة التفسير ولغة أصول الفقه في الأصل. وما ترجم من هذه اللغة إلى غيرها من اللغات مقابل ما لم يترجم نزر يسير، فمن فاته معرفة اللغة فاته الشيء الكثير من العلم. كلما ازداد الإنسان معرفة باللغة وعلومها كلما تيسر له من معرفة العلوم الشرعية، وكلما نقص لا تكرر كلما في اللغة. إذن الذي ينبغي عليه أن يكون عالما بإعراب القرآن، سواء كان قارئا أو كان مفسرا. هذا طبعا القسم الثاني، هو قال فيما لا أثر فيه بالاختلاف، أما ما كان فيه اختلاف فهو واجب. نعم.
القسم الثالث
من القسمين الأولين، الذي هو أمر الغيب وأمر اللغة، يعني أوجه التفسير هو جعلها على 3 أوجه. انتهينا مما يتعلق بأمر الغيب ومما يتعلق باللغة، الآن ما يتعلق بكلام العلماء أو تفسير العلماء. نعم.
والقسم الثالث ما يرجع فيه إلى اجتهاد العلماء، وهو تأويل المتشابه واستنباط الأحكام وبيان المجمل وتخصيص العموم. والمجتهدون من علماء الشرع أخصوا بتفسيره من غيرهم حملا لمعاني الألفاظ على الأصول الشرعية، حتى لا يتنافى الجمع بين معانيها وأصول الشرع، فيعتبر فيه حال اللفظ، فإنه ينقسم قسمين.
نعم. القسم الثالث هنا يتكلم عن ما يتعلق بالرجوع إلى العلماء، وهو تأويل المتشابه، استنباط الأحكام، تقييد المطلق، تخصيص العام ونحو ذلك. يقول المجتهدون من علماء الشرع أخص بتفسيره من غيرهم. هذه مسألة مهمة. معنى ذلك يا علماء التربية وفقكم الله للخير، لا تخوضوا في تفسير القرآن بما لا تعرفون. يا علماء علم النفس، يا علماء تطوير الذات، أيها المفكرون، يا علماء الاقتصاد، هذا الجوانب تحتاج إلى اجتهاد وآلة في تفسير كلام الله جل وعلا، فأنتم تدركون ما يدركه غيركم من المعاني الظاهرة، أما ما يتعلق بالغوامض فإن هذه تحتاج إلى اجتهاد وآلة الاجتهاد وأبواب في معرفة اللغة من نحو وصرف وبلاغة، وليس لكل أحد يتكلم. فلذلك يقول الماوردي والمجتهدون، انظر، المجتهدون من علماء الشريعة أخص بتفسيره من غيرهم. قد يكون الإنسان عنده من الذكاء والفطنة في علوم الذرة وفي دقائق علم الخلايا، لكن ليس بالضروري أن يكون ناظرا في أمر التفسير أو مرجحا فيما ظاهره الاعتراض، فيما ظاهره المخالفة أو التعارض، لا يلزم ذلك. إذن قال حملا لمعاني الألفاظ على الأصول الشرعية، لأن الأصل في هذه الألفاظ أو في كثير منها أن لها أصول شرعية لا بد أن تحمل عليها، ولذلك سيأتي معنا حتى فقط معرفة اللغة العربية ليس بكاف إن لم يكن معه معرفة الشرع، المعاني الشرعية. نعم.
قال رحمه الله: فإنه ينقسم قسمين، أحدهما أن يكون مشتملا على معنى واحد لا يتعداه ومقصورا عليه ولا يحتمل ما سواه، فيكون من المعاني الجلية والنصوص الظاهرة التي يعلم مراد الله تعالى بها قطعا من صريح كلامه، وهذا قسم لا يختلف حكمه ولا يلتبس تأويله.
نعم، هذا القسم الأول فيما يتعلق باجتهاد العلماء يقول: الأول أن يكون مشتملا على معنى واحد لا يتعداه، مثل الأمر بالتوحيد معنى واحد لا يتعداه، لا يختلف فيه، لا ينتقل إلى غيره. يقول: فهذا قسم لا يختلفون في حكمه. نعم.
والقسم الثاني أن يكون اللفظ محتملا لمعنيين أو أكثر، وهذا على ضربين: أحدهما أن يكون أحد المعنيين ظاهرا جليا والآخر باطنا خفيا، فيكون محمولا على الظاهر الجلي دون الباطن الخفي، إلا أن يقوم الدليل على أن الجلي غير مراد فيحمل على الخفي.
الثاني أن يكون اللفظ محتملا لمعنيين، هذا اللفظ الوارد في القرآن يحتمل معنيين، لكن هذا له أقسام أيضا. أولا أن يكون أحد المعنيين ظاهرا جليا والآخر باطنا خفيا، يكون محمولا على الظاهر الجلي في الأصل، إلا أن يقوم الدليل على أن الجلي غير مراد فيحمل على الخفي، فيحمل على الخفي. يعني مثلا أمس مرت علينا كلمة سنين، سنين قلنا تأتي بمعنى إيش؟ العوام، وتأتي بمعنى القحط، القحط. طيب، تزرعون سبع سنين أعوام ولا قحط؟ أعوام. إذن هي الظاهر من اللفظ، هي الظاهر من اللفظ. في قوله جل وعلا عن فرعون: أخذناه بالسنين، السنين في ظاهرها الأعوام، لكن في معناها الآخر الذي لا يظهر للجميع القحط، فيحمل عليه. طيب، هناك ما هو أظهر من هذا؟ مثلا لو قلنا في بعض ما قد يتوهم أنه من أدلة الصفات، قول الله جل وعلا: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. ذكر ابن جرير وابن كثير وغيرهم: فأتاهم أمر الله من حيث لم يحتسبوا، وهذا ليس تأويلا، لأن هذه الآية ليست من آيات الصفات. لماذا؟ لأن المعنى إذا جعلتها من آيات الصفات لا يتفق، لا يحسن. يعني أتاهم الله جل وعلا بذاته، أما المراد بذلك أتاهم من عقاب الله ونكال الله سبحانه وتعالى؟ إذن الأصل في باب الأسماء والصفات إجراء النصوص على ظاهرها، وهذا ظاهر اللفظ. ولذلك يفرق العلماء بين ما يقولون ظاهر اللفظ أو ظاهر تركيبي. فمثلا ما ذكرناه من قول الله جل وعلا: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، قالوا هذا ظاهر تركيبي، يعني يا حسرة على ما فرطت في طاعة الله، إذن هي ليست من آيات الصفات. طيب، قول الله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، هذه من آيات الصفات أو ليست من آيات الصفات؟ هذه من آيات الصفات. إذن اللفظ على ظاهره، اللفظ على ظاهره لما في هذه الآية، ولقرينة الآيات الكثيرة التي تدل على إثبات اليد لله جل وعلا، وما جاء أيضا في السنة، وما جاء في السنة. وهذه مسألة مهمة. إذا كان المعنى الظاهر فهو الأصل، إذا كان المعنى الظاهر لا معارض له فهو الأصل. إن كان هناك معنى آخر لا يمكن حمل الظاهر على الآية معه فينتقل إلى غير الظاهر، ينتقل إلى غير المعنى الظاهر. فيقول هنا رحمه الله، يقول: فيكون محمولا على الظاهر الجلي دون الباطن الخفي، إلا أن يقوم الدليل على أن الجلي غير مراد فيحمل على الخفي. تنبيه يسير، لا نريد أن نتشتت كثيرا مع وجود التقاسيم، لكن ليس مقصود الماوردي رحمه الله أبدا، وهذا من حسن الظن بالعلماء والتخريج لهم، ليس المقصود من كلامه ما يتعلق بالتفسير الباطني والتفسير الظاهري. تفسير الباطني، تفسير الفرق الباطنية وغيرها من المعاني البعيدة جدا والتي يستدلون بآيات القرآن على عقائدهم الباطلة، هذا لا يدخل معنا في هذا الباب، واضح؟ طيب، إذن هذا القسم الأول، اللفظ إذا احتمل معنيين. القسم الثاني،
قال رحمه الله: والضرب الثاني أن يكون المعنيان جليين واللفظ مستعملا فيهما حقيقة، وهذا على ضربين: أحدهما أن يختلف أصل الحقيقة فيهما، فهذا ينقسم على ثلاثة أقسام.
طيب، شيئا فشيئا، ما وردي سنضيع معه إذا ما انتبهنا. يقول هنا القسم الثاني المعنيان جليان واللفظ مستعملا فيهما حقيقة، هذا أيضا على ضربين، على قسمين. إذا اختلف أصل الحقيقة ووضحها، هناك حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، حقيقة لغوية، يعني عندك آية وتنازع أو تنازعت الآية حقيقتان، إلى ماذا نذهب؟ هذا المراد بهذا القسم. نعم،
أحدها أن يكون أحد المعنيين مستعملا في اللغة والآخر مستعملا في الشرع، فيكون حمله على المعنى الشرعي أولى من حمله على المعنى اللغوي لأن الشرع ناقل.
إذا اختلفت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية، مباشرة نقدم أمر الحقيقة الشرعية، هو الذي نتعبد لله بها. قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة، فقال قائل في اللغة العربية: الصلاة الدعاء، إذن المراد أقيموا الدعاء. قل لا، هنا تعارضت حقيقتان، حقيقة شرعية وهي الصلاة التي هي عبارة عن أقوال وأفعال مبدوءة بالتكبير ومختومة بالتسليم، مع حقيقة أخرى انتقل الشرع منها إلى المعنى الشرعي، وهي حقيقة أنه الدعاء. إذن وأقيموا الصلاة أي الصلاة المفروضة المعلومة التي يصليها أهل الإسلام في مساجدهم وفي بيوتهم، هذا انتقال من المعنى الشرعي للمعنى اللغوي، لا تعارض المعنى الشرعي واللغوي، أخذنا بالشرعي. الحالة الثانية،
والقسم الثاني أن يكون أحد المعنيين مستعملا في اللغة والآخر مستعملا في العرف، فيكون حمله على المعنى العرفي أولى من حمله على المعنى أو على معنى اللغة لأنه أقرب معهود.
طيب، إذا اختلف المعنى العرفي مع المعنى اللغوي، أخذنا بالعرف لأن القاعدة الشرعية أن العرف محكم والعادة محكمة، لكن لا بد هنا من قيدين في مسألة العرف. أولا، أن هذه العادة التي تعتبر إنما تعتبر إذا اضطردت وغلبت، صارت شيء مضطرد منتشر. والقيد الثاني، أن تكون شائعة وليست نادرة، أن تكون شائعة في المجتمع وليست نادرة. إذن يقدم هنا الحكم العرفي أو المعنى العرفي على المعنى اللغوي، على المعنى اللغوي. هو قال هنا: لأنه أقرب معهود، يعني بالناس في حياتهم وفي تصرفاتهم هو الأقرب إليهم. نعم،
والقسم الثالث أن يكون أحد المعنيين مستعملاً في الشرع والآخر مستعملاً في العرف، فيكون حمله على معنى الشرع أولى من حمله على معنى العرف لأن الشرع ألزم.
القسم الثالث أن يكون أحد المعنيين مستعملاً في الشرع والآخر مستعملاً في العرف، هنا معنى شرعي ومعنى عرفي، ماذا يقدم؟ يقدم لا شك المعنى الشرعي، المعنى الشرعي. مثلاً جاء في الشرع تحريم الربا سواء في كتاب الله جل وعلا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت أنواع من وصف الربا، لكن تعارف الناس على أنهم يتسمحون في بيع معين فيه صورة الربا، فجئت أنت وقلت لهم هذه ربا، فقال لك القائل أليست العادة محكمة وعادة الناس اعتادوا على التعامل بهذا؟ نقول لا. ولذلك من المسائل التي ينبغي أن تفقه وتفهم أن العادات التي اعتادها الناس يؤخذ بها ويعرف قدرها وتحترم مكانتها إن لم تخالف الشرع. فأما إن خالفت الشرع، كانت في أبواب البيوع، في أبواب المعاملات، في أبواب النكاح، في أبواب الطلاق، فلا عبرة بمخالفة الشرع، بل يجب هنا أن يقدم أمر الشرع. نعم، نتوقف إن شاء الله على هذا لأن يعني حتى يستوعب التقسيم، ونكمل إن شاء الله في المجالس القادمة. صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.